بحيث لو دعا، وهو تعليم بحيث لو دعا جارحه لبى وإن يصف تعا. الطيب تعليم، ولهذا الله تبارك وتعالى يقول وما علمتم من الجوارح مكلمين. الصيد وهو تعليم بحيث لو دعا جارحه، بحيث لو دعا الجارح أي الذي يصيد به لبى، وإن يرسله سعى، إذا أمره يأتمر وإذا دعاه للكف يكف. وله شروط سيذكرها. قال ومنها قال وقصده للصيد للرمي فقط، وقصده للصيد للرمي فقط. من هذه الشروط أن يكون قاصدا للصيد للرمي فقط، إذا رمى بسهمه يكون قاصدا بذلك الصيد فيذكر اسم الله عليه ويرمي به. أما إذا كان قاصدا الرمي فقط ولم ينوي الصيد فإنه لا يحل له ما قتل بسهمه في هذه الحال. ولهذا قال وقصده للصيد للرمي فقط، ورأيه للصيد إن يستشرد ورأي. نعم صحيح. وقصده للصيد للرمي فقط، وقصده للصيد للرمي فقط، يعني من شروطه أن يقصد الصيد للرمي، وأن يرى الصيد حين إرسال الجارح. إذا أراد أن يرسل الجارح إلى صيد معين لا بد أن يكون هذا الصيد في متناول بصره، سواء أرسل إليه الجارح أو رماه بالسهم. إذن وقصده للرأي، وقصده للصيد للرمي فقط، يكون قاصدا للصيد لا للرمي فقط. وأن يكون أيضا أن يرى الصيد الذي سيرميه أو يرسل إليه الجارح. والأصل في ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك فوجدته حيا فذبحه، وإن وجدته قد قتل وأكل منه فلا تأكل، وإن وجدت معه كلبا آخر وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. وإذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله وغاب عنك يوما ولم تجد فيه إلا أثر السهم فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. قال ولهذا قال وقصده للصيد للرمي فقط، ورأيه للصيد أي رؤيته للصيد إن يرسل الجارح إلى الصيد اشترط كل هذا. ثم قال وأن يطيد بعد أمره ولا يصيب جارح لغير مسجد. وأن يطيد بعد رأيه بعد أمره يعني أنه إذا انبر الكلب أو الصقر أو الجارح الذي يصيد عموما انبر إلى الصيد قبل أمر صاحبه بالصيد فلا يحل له ما صاده وقتله. وأما إذا كان صيد الجارح بعد أمر صاحب الجارح بعد أمرك له بالصيد لأن أرسلته إلى صيد معين فإنه يحل لك، ولكن إذا وجدته حيا لا بد أن تذبحه كما في حديث عدي بن حاتم عند الشيخين، وإذا وجدته ميتا فإذا لم يأكل منه تأكل، أما إذا أكل منه فلا تأكل على الصحيح لأنه ربما يكون أخذه لنفسه. نعم. وأن يصيد بعد أمره ولا يصيب جارح لغير مسجد. وإذا أصاب الصيد صيد جارح لغيرك فلا يجوز لك أكل الصيد إذا وجدته مقتولا وقد أصابه جارح لغيرك، لأنك لا تدري كما في حديث عدي بن حاتم أيهما صاده، فإذا وجدت صيدك وعنده جارحان أو أكثر وقد قتل فإنه لا يحد لك لأنك لا تدري أيهما صاد أو أيهما قتل، وأنت لم تذكر اسم الله على جارح غيرك وإنما ذكرت اسم الله على جارحك خاص. وإذن فعلى هذا لا بد أن يستقل هو بالصيد ولا يوجد معه غيره، فإذا وجد معه غيره طرح الصيد، إذا كان قتلا طرح مسجلا مسجلا يعني أي مطلقا طرح الصيد مطلقا. والأصل في ذلك أن الصيد لا بد أن يذكر اسم الله عليه، وصيد الغير لم تذكر اسم الله عليه. وفي حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظهر، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة. فإذن لا بد من أن يكون قد ذكر اسم الله على الجارح الذي سيصل، ولهذا إذا وجد مع الجارح غيره وقد قتل فلا يمكن أن يأكل لأنه لا يدري أيهما قتل، ولهذا قال وأن يصيد بعد إذنه ولا بعد أمره ولا يصيب جارح لغير مسجلا مطلقا، إن أصاب جارح لغير مطلقا فلا يجوز له أن يأكل ما قتله الجارحان أو الجوارح. نعم. ثم قال وإن يسمم سهمه أو بالغرق مات كأكل الكلب والفهد أرق. وإن يسمم سهمه إذا تمم سهمه ورمى به الصيد فإنه لا يؤكل ذلك الصيد، لأنه ربما قتل الصيد بالسم لا بالسهم، ربما يكون السم هو الذي قتل الصيد لا السهم، ولهذا لا يؤكل ذلك الصيد. وإن يسمم سهمه أو بالعرق مات، أو بالعرق وإن يسمم سهمه أو بالعرق مات. إذا تمم سهمه وأطاب به الصيد ومات الصيد فإنه لا يؤكل الصيد لسببين. السبب الأول أنه ربما يكون السم هو الذي قتل الصيد، والسبب الثاني أن السم ربما يسري في البدن في بدن الصيد فيحرم استعماله لأن السم مضر. فإن يسمم سهمه أو بالغرق مات، كذلك إذا مات بالغرق. والأصل في ذلك كما رأينا حديث عدي بن حاتم عند الشيخين قال: وإذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله عليه فغاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تكن، لأنه ربما كان مات بالغرق. ما مات بالغرق وما مات بالغرق فهو ميتة لا يحل أكله، مات بالغرق لا يحل أكله. وإن يسمم سهمه أو بالغرق مات كأكل الكلب والهادي ألق، كذلك إذا أكل منه الكلب. في بعض الروايات حديث عدي بن حاتم حديث الشيخين من حديث عدي بن حاتم الذي أخرجه الشيخان قال: فإذا أكل منه فلا تأكل، فلعله إنما أخذه على نفسه أو أخذه لنفسه، فلا يؤكل. إذن إذا أكل منه قتله وأكل منه لا يجوز أكله، لأنه ربما أمسكه لنفسه، وإذا كان أمسكه لنفسه معناه أنه لم يأتمر بأمرك. والشرط في جواز أكل الصيد إذا كان يأتمر بأمرك ويكف، إذا دعوته يلبي، وإذا أصفته ينطلق، وإذا أمرته يأتمر. وإن يسمم سهمه أو بالغرق مات كأكل الكلب والفهد، كذلك الفهد إذا كان معلما، سواء كان المعلم فهدا أو كلبا، والكلب المعلم طبعا يجوز اتخاذه. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص كل يوم من أجله قيراط. وإن يسمم سهمه أو بالعرق مات كأكل الكلب والفهد أرق، أي أرق هذا الصيد، هذا الصيد يراق وأنه يرمى نظيره رمي صيد الحمر الوحشية كما في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ونظيره أيضا إراقة الخمور عندما حرمت، عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: فهلنتم منتهم. ونظير هذا كذلك ما صيد بالمعراض، والأصل في ذلك حديث عدي بن حاتم عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسهمك فأصبت بمعراضه فأصبت بحده فكل، وإذا أصبت بمعراضه فقتل فإنه وقيض فلا تكن، لأنه طعن، لأن المعراض لا يجرح. وكذلك ما رأينا في السن والظفر ما أصيب بهما أيضا لا يؤكل. نعم. وهذا بالنسبة للصيد، بالنسبة لصيدك أنت. أما إذا صيد من شخص آخر بأن صاد وأهدى لك جزء من الصيد، فإنك تذكر اسم الله عليه وتأكل. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أقواما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال اذكروا اسم الله عليه أنتم وكلوه. الحديث أخرجه البخاري. ونظير ما لا يؤكل صيده كذلك مما لا يؤكل صيده الحلف، فإذا حلفت الصيد فذلك لا يعتبر زكاة. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر العظم وتفقأ العين. الحديث متفق عليه. ولكنها تكسر العظم وتفقأ العين. الحديث متفق عليه. وأما إذا رميت بسهمك وغاب عنك ووجدت به أثر السهم فإنك تأكله إذا لم يمكن. والأصل في ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسهمك وغاب عنك أدركته فكل ما لم ينتن، أي تتغير رائحته. ومن هذا نعلم أن الصيد كذلك إذا تغيرت رائحته لا يجوز أكله الضرر الذي فيه. وأما إذا أدركته حيا فإنك تذبحه بالإجماع بالاتفاق. والأصل في ذلك حديث عدي بن حاتم الذي رأيناه عند الشيخين، وكذلك حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. الحديث أخرجه مسلم. أما إذا نسيت الذبح نسيت أن تذكر اسم الله عند الذبح فإنه اختلف في ذلك، فذهب جماعة من العلماء إلى أنه يجوز أن تأكل ما نسيت أن تذكر ما نسيت أن تذكر اسم الله عليه، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم يكفيه سم، فإذا ذبح ونسي أن يذكر اسم الله فإذا نسي أن يذكر اسم الله حين يذبح فليسمي الله ثم ليأكل. الحديث أخرجه الدارقطني وأخرجه كذلك ابن عباس عبد الرزاق من رواية ابن عباس موقوفا وإسناده صحيح، وله شاهد عند أبي داود في المراسيل قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر. ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر، ولكن الحجر إذا كان حادا حجر إذا كان حادا قاطعا يجوز أن يذبح به بخلاف السن والظهر والمعراض والحذف. لماذا ثبت من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند البخاري قال ذبحت امرأة شاة بحجر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأمر بأكلها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. ومن الآداب المتعلقة بصيد الحيوان وقتله أن لا يتخذ غرضا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، أي هدفا، لا يتخذ هدفا للرمي. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الحيوان صبرا. الحديث أخرجه مسلم كذلك نعم. ثم قال باب المضطرب، في هذا الباب سيتكلم عن حكم المضطر. مضطر اسم فاعل من اضطر يضطر فهو مضطر، أي احتاج إلى الشيء حاجة بالغة. ومنه الاضطرار مصدر الاضطرار والضرورة. وهذا الباب الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: في سورة البقرة: فمن اضطر على باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه
إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم
إن ربك هو أعلم بالمهتدين. وكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: فمن اضطر غير بار ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: فمن اضطر على باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وكذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لمن اضطر رخص له في دفع الصائل ولو بالقتل للضرورة ورخص في دفع الصائل سواء كان صائلا لانتهاك الأرض أو لأخذ المال أو لقتل النفس. قال: إن يجد المضطر شيئين فما تحريمه فيه خلاف الطعمة. إذا وجد المضطر الذي دعته الضرورة القصوى إلى أكل الميتة إذا وجد شيئين محرمين وكان قد ألجأته الضرورة القصوى إلى أكل المحرم لسد الرمق للإبقاء على حياته، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولأن الشرائع جاءت بمقاصد، هذه المقاصد مرتبة، فالمقصد الأول من مقاصد الشرائع ومن مقاصد الشريعة الإسلامية هو حفظ الدين، وشرع من أجله الجهاد في سبيل الله. والمقصد الثاني هو حفظ النفس، وشرع من أجله القصاص. والمقصد الثالث هو حفظ العقل، وشرع من أجله حد الخمر. والمقصد الرابع هو حفظ المال، وشرع من أجله حد السرقة. والمقصد الخامس هو حفظ النسل والعرض، وشرع من أجله حد القذف. شرع من أجله حد القذف. فإذا تعارضت هذه المقاصد تقدم أعلاها. فإذا تعارضت